وحرم المسكر لو قل وجعل خمر تخلل بنفسه فمات. المسكر يحرم قليله وكثيره، ما أسكر كثيره فقليله يحرم. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا اللفظ: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وكذلك الأصل في حرمة المسكر عموما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ومن ذلك الخمر، وهي كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرجه البخاري: الخمر من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، وكل مسكر حرام. والخمر من خمر بمعنى غطى، لأنها تغطي العقل، تغطي العقل. قال: وحرم المسكر لو قل وجاز خمر تخلل بنفسه. الخمر إما أن تتخلل بنفسها، وإما أن تتخلل بإرادة شخص معين لتخليلها. فإذا أراد شخص أن يخللها لكي تحل عليه لا تحل. والأصل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر تتخذ، سئل عن الخمر تتخذ خلا لا خلا فقال لا، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. وما ثبت عنه من أنه سئل عن خمر لأيتام عندما حرمت الخمر أتخلل، فأمر بسكبها لأنها تسكب. تخلل معناها ينزع مادة الإسكار منها بطريقة معينة، الطريقة التي يتم بها التخمير. هناك طريقة أخرى يتم بها نزع التخمير،
تسمى
تخليل. معناها إذا نزعت منها مادة الإسكار عملت لها طريقة معينة حتى أصبحت غير مسكرة. نعم، فماذا معناها تميز؟ أما إذا تخللت بنفسها، يعني ذهب الإسكار منها بنفسها من دون صنع، من دون فعل شخص معين، من دون إرادة ذلك، فإنها تباح حينئذ. ثم قال: باب فصل فيما يحل أكله، فيما يحل ويحرم أكله،
فيما يحل ويحرم من الحيوان.
فصل فيما يحل ويحرم من الحيوان. الآن انتقل إلى الحيوان. الحيوان منه ما تحرم أعيانه، ومنه ما يحرم لسبب عارض أو سبب لاحق أو طارئ يطرأ عليه. أما الأشياء التي تحرم لطارئ يطرأ عليها فهي المذكورة، مذكور بعضها في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها تحرم بسبب ماذا؟ بسبب ما عرض لها. مخنقة بخنق، والموقوذة بسبب الوقت، والمتردية بسبب التردي، والنطيحة بسبب النطح، وما أكل السبع بسبب أكل السبع. وما ذبح على النصب سبب ذبحه على النصب الموقودة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أجد عليه الله به والمنخنقة والموقوذة من الوقت معناها هذه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أجد عليه الله به وما أجد عليه الله به أي ذبح لغير الله والمنخنقة من الخنق ما خنقت والموقوذة هذه التي أصيبت أصيبت في مقتل أصيبت منافذها معناها أصيبت إصابة قاتلة متردية هذه التي سقطت والنطيحة هذه التي أصيبت بالنطح حيوان معين ما أكل السبع فضلة السبع وكذلك يضاف إلى هذا الجلالة التي تأكل الأنجاس وما خالطه أيضا نجس ما خالطه نجس هذه الأشياء اختلف العلماء فيها ولم يتفقوا في حرمتها وفالجلالة الأصل في حرمتها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وألبانها نعرف سلمة عن لحوم الجلالة وألبانها حديث صحيح رواه أحمد وغيره ولكن هذا النهي حمله بعض العلماء على الكراهة وكذلك ما خالطه ما خالطه نجاسة كما في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا وهو أنه سئل عن الفأر يسقط بالسمن فقال إذا كان جامدا يطرح وما حوله ويؤكل ما بقي وإذا كان ذائبا تهريقوه ولا تقربوه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ولكن مع ذلك اختلف العلماء فمنهم من قال لا يطرح الطعام إذا أصابته النجاسة إلا إذا غيرته كالماء تماما ومنهم من قال بل يطرح بمجرد وقوع النجاسة فيه واستدلوا بهذا الحديث وأما محرمات الأعيان وأما الحيوانات يعني الحرمة التي منشأها النهي عن عين الحيوان اتفق العلماء منها على تحريم خنزير البري والدم والميتة لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كما في سورة المائدة إلا أنهم اختلفوا في طهارة شعر خنزير وجده مدبوغا أو غير مدبوغا. واختلفوا في خنزير الماء خنزير البحر، الجمهور على أنه حلال، وبعضهم ذهب إلى حرمته. واتفقوا على حرمة الميتة، واختلفوا في الدم، اتفقوا على الدم على حرمة الدم المسفوح، واختلفوا في غير المسفوح. اتفقوا على حرمة الدم المسفوح وحرمة الدم الذي يسيل من الإنسان ومن الحيوان وهو حي، واتفقوا على أنه حرام، لكن اختلفوا في غير المسفوح كدم الجوف. وهناك أربعة أصناف اختلفوا فيها. الصنف الأول السباع ذوات الناب وذوات الأنياب من ذوات الأربع، والطيور ذوات المخالب، والحمر الإنسية أو الأهلية، وما أمر بقتله في الحل والحرم من الحيوانات، وما نهي عن قتله من الحيوانات. وهي التي سيذكر هنا. قال وحيوان البحر، وحيوان البحر حل ما خلا تمساحه الحية والضفدع لا، وحيوان البحر حل، والأصل في حلية حيوان البحر قال الله تبارك وتعالى وحل لكم صيد البحر، حرم عليك صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليك صيد البر ما دمتم حرما، تقول الله للإحسان وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، كما في سورة المائدة. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد ومالك أصحاب السنن من رواية أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. وكذلك حديث الصحيحين وفيه أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا سمكا يقال له العنبع قد قذف به البحر، فأكلوا منه 20 يوما أو شهرا، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، وقال هل عندكم منه شيء؟ فأتوه بشيء منه فأكله. حديث متفق عليه. و هذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن حيوان البحر يحل إذا لم يكن ميتة، أما إذا وجد ميتا في البحر فلا يحل، كما أن دم السمك عندهم نجس. وفضل الطائفة الثانية وهم الأحناف، فقالوا إذا كان مات لأنه ألقاه البحر، أو مات لأنه جزر عنه البحر، فإنه يؤكل، أما إذا كان طفى على سطح البحر فلا يؤكل. واستدلوا في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما طفى فلا تأكلوه. حديث أخرجه أبو داود، صححه جماعة من العلماء. وحيوان البحر حل ما عدا تمساحه، ما خلا، نعم ما خلا تمساحه. التمساح استثناه هنا لأنه لا يحل عند جماعة من العلماء، لأنه مستقرر وخبيث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بعض الحيوانات فقال: إنها خبيثة من الخبائث، دل على أن ما كان خبيثا يحرم. ويدل على ذلك كذلك عموم قول الله تبارك وتعالى
في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
وتمساحه الضفدع الحية، الحية لأنها من الحيوانات التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأر والغراب والحذئة والكلب عقور. وفي رواية: العقرب. والضفدع، الضفدع لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، وقد ثبت أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعله في دواء، فنهاه عن قتله. حديث آخر جواب بعض أصحاب السنة. الضفدع لا، وهذا طبعا فيه خلاف بالنسبة للتمساح والضفدع والحية، ذهب طائفة من العلماء إلى جوازها. ثم قال: وكل ذي ناب من السباع ثم ذي مخلد من الطيور قد حرم. وكل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع يحرم، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. حديث رواه مالك في الموطأ كذلك. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وذهب مالك للكراهة فقط، أما مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة هو الحرمة. مالك الكراهة، ومذهب هذا الكراهة هو الذي ينكت به الزمخشري، لأن من ذوات الأنياب الكلاب، ومالك يرى كراهة أكل لحومها، لأن يرى الأئمة الثلاثة الحرمة، الشافعي ومالك وابو حنيفة يرون الحرمة لسببين: أولا يرون أن الكلب نجس، لأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء عن ولوغه، وثانيا لأنه من ذوات الأنياب. قال الزمخشري ينكت على هذا، قال: يا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه لي أحزم، فإن حنفيا قلت، قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت، قالوا بأن مالكيا كنت، قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت، قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا كنت، قالوا بأنني كريه، قالوا بأنني كريه حلول، كريه حلولي بغيض مجسم. فيا عجبا من الزمان وأهله، فما أحد من أسفل الناس يسلم. وقد وأخرني بهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، ومذ أفلح الجهال، أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. إذن كل ذي ناب من السباع، الأصل فيها حديث الصحيحين هذا، وكذلك الأصل في كل ذي مخلب من الطير، الأصل فيها ما ثبت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ثم قال: وفيه الخلاف كذلك، بعضهم حمله على مجرد الكراهة. نعم. ثم قال:
أما البغال،
أما البغال حمر الأهلية، أما البغال حمر الأهلية حرم كطير توازي جفته، حرمه كطير انتو عزيزي. نعم. ثم البغال الحمر الأهلية، أما كون البغال والحمر الأهلية حرام، فالأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر الأهلية يوم خيبر، يوم خيبر عن البغال والحمر الأهلية، ورخص في الخيل. الحديث متفق عليه. وكذلك من جهة القياس، البغل له شبه بالحمار، ولهذا يحرم كما يحرم الحمار الأهلي. وهذه المسألة كذلك اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال بالكراهة لم يقل بالحرمة. في البغال والحمار، نعم، كطير حرم معناها حرام، كطير إن تغذي الجيفة معناها الطيور التي تتغذى بالجيفة، أو الحيوانات عموما التي تتغذى بالجيفة، وهي المسمى في الحديث الجلالة، كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها، حديث رواه بعض أصحاب السنن وهو حديث صحيح. أنا ما يتغذى بالنجاسات، ويختلف فيه العلماء كذلك، فقالوا لا عبرة بالغذاء، لأن الغذاء يتحول إلى لحم ولن تبقى ذاته، وبالتالي هذا الحيوان حلال. وعند المالكيين هي طرح الروايات بالكراهة، قالوا بالكراهة، كطير إن تغذي جيفته، والحشرات إن تكون تستقذر كالفأر الذي أربوع فيه تقرب، حشرات كذلك إذا كانت تستقذر كالديدان والجعلان والصراصير ونحوها، هاي تستقذر، الشيء المستقذر أصلا ينبغي أن يترك، ولهذا تحرم باستقدارها. وليس هناك نص على تحريمها، ولكن لعلة الاستقدار حرمها الفقهاء لعلة الاستقدار. كالفأر الفأر لا يجوز أكله، ولليربوع يربوع نوع من الفئران، لكن يختلف عن الفئر الصغير هذا، واختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء. حشرات مستقذرة كذلك اليربوع بصورة خاصة اختلف فيه العلماء، الجمهور على أنها حرام وبعضهم أجازها، كما أن بعضهم حرم أكل اليربوع. اليربوع فهي تحضر أي تحرم، وغير ذا حل، وغير ذا كالضبي قد حل فكل، وغير ذا كالضبي غير هذا من هذه الحيوان التي ذكرنا، معناها ما لم يكن مستقذرا، ولا من ذوات المخالب، ولا من ذوات الأنياب، ولا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله في الحل والحرم، ولا مما نهى عن قتله، ولا مما خالطته نجاسة، يعني ولا مما يتغذى بالنجاسة، فهو حلال. وغير ذا كالضب قد حل، الضب لما نبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يأكله لكنه لم ينهى عن أكله، وقد أكله بحضرته خالد بن الوليد. وقال إنه ما كان علل عدم أكله له بأنه لأن قومه ما كانوا يألفونه. وغير ذاك الضب قد حلفك، والخيل والضبع مما قد أحل. أما الخيل فلماذا ثبت من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في الصحيحين قالت ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله فرسًا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث جابر السابق الذي قال فيه ورخص في خيل مع أنها خالف فيها بعض العلماء، فقال بعضهم بالكراهة وقال بعضهم بالحرمة قياسا على الحمير والبغال. والضبع أيضا الذين قالوا بأن لأنه يدخل تحت قاعدة ذوات الأنياب ومن ذوات الأنياب، ولكن